بسم الله الرحمن الرحيم. سوء الحفظ على نوعين، لازم وطارئ، فاللازم يعني يكون الرجل من يعني سوء الحفظ ملازما له، نعم، يعني هو من أوله من أصله عنده سوء حفظ. والطارئ هذا لسبب، يكون سوء الحفظ بسبب، ويقال له المختلط. ما الحكم في هذا في المختلط؟
لا تميز رأية قبل الاختلاط، يعني
نعم إذا نعم إذا كان قد روى بعد الاختلاط أحاديث تختلف عن الأحاديث التي رواها قبل الاختلاط فتقبل الأحاديث التي رواها قبل الاختلاط، وهكذا بالنسبة لمن روى عنه. قال رحمه الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذا له تعلق بما تقدم ذكره عن الحديث الحسن، فقد قسم الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، هذا عند كلامي على تعريف الحديث الصحيح. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو صحيح لذاته. ثم قال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، الأول صحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو صحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، يعني لخفة الضبط، القصور هنا في خفة الضبط، فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه الذي يتوقف فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته أي لغيره. يعني يقول عندنا الآن الحديث إذا اشتمل على صفات القبول، يعني على أعلى صفات القبول، طيب فهو الصحيح لذاته. إذا خفت صفات القبول حسن لذاته. إذا تعددت الطرق لهذا الذي طيب الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، الآن لأنه قال هنا صفات القبول على أعلى أو لا، لأنه كأنه يقول هناك قسم نتوقف فيه لم تجتمع فيه صفات القبول ولا حتى أدنى صفات القبول، يعني نزل عن أدنى صفات القبول، إن وجد ما يجبره فهو الحسن لغيره. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، كان يكون فوقه أو مثله لا دونه. هنا الفوقية والمثلية في الوصف لا في السند، لأن بعضهم فهم أن المراد به السند، يعني يتابعه يأتي متابع أرفع منه أو متابع يكون مساويا له، لا هذا لا لم يرد يعني في نفس السند، إنما المقصود هنا أن يتابعه من هو أحسن منه حالا أو من هو في درجته. نعم، من هو أحسن منه أو من هو في درجته. سيء حفظ مع سيء حفظ، سيء حفظ مع من قيل فيه لا بأس به أو من في حديثه لين وما ذكره هنا. نعم، فهذا ينجبر ضعفه، لأن حديث السيء الحفظ ما حال حديثه؟ ضعيف. لكن إذا انجبر، ما معنى انجبر؟ يأتي ما يتابعه، يأتي ما يعضده، صار الحديث حسنا لغيره. قال كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. يعني عندنا الآن سيء الحفظ، طيب هناك راوي في طبقته قيل فيه ليس بالقوي، مثلا ليس بشيء، كذاب، تعتبره تجعله شاهدا له؟ ما تجعله شاهدا ولا متابعا له، لأن الآن المتابع يكون في نفس الطبقة هكذا. المتابع تقدم معنا في الاعتبار في المتابعة والشواهد أن المتابع يكون في الطبقة نفسها، والشاهد يكون في الحديث في الصحابي. نعم، الشاهد في الحديث، تقول وقد وجدت له شاهدا من حديث صحابي آخر، وقد وجدت له متابعا للراوي نفسه. المتابع هو يقول تابعه، تابعه أين؟ أين تابعه؟ يعني الآن مثلا إذا جاء حديث في سنده ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعة، تجد هذا في كتب أهل العلم، حتى الشيخ رحمه الله يستعمل هذا، يقول فلان ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعة. ما معنى يصلح الشواهد والمتابعة؟ يعني إذا تعددت الطرق وتابعه غيره صار حديثه حسن. إذا ورد حديث بسند صحيح ما تعتبر هذا، تعتبر أن هذا لا بس حفظ، تقول إذن هذا ضبط هذا الحديث. نعم، يعني لا يعني أنك تجد مثلا ابن لهيعة روى حديثا عند أحمد والحديث نفسه في البخاري، تقول الحديث حسن، تقول قد تابعه فلان، لا، هذا يدل على أن ابن لهيعة قد حفظه هكذا يقولون، وإن كان لا يزال ضعيفا وما خرج عن هذه المرتبة. فيأتي ابن لهيعة يأتي أيضا في نفس الطبقة، مثلا ابن لهيعة يروي عن مثلا عن عمرو بن الحارث مثلا، جاء في طبقتي من هو مثله مثلا شريك القاضي ساحفظه في نفس الطبقة عن عمرو بن الحارث، شهر بن حوشب مثلا عن عمرو بن الحارث، هذا يتسمى متابعات، لأن هذا يتابع هذا وهذا يتابع هذا وهذا يعضد هذا وهذا يعين هذا وهذا. نعم، أما إذا جاء حديث من طريق من الآية من حديث أبي هريرة وجاء عن عائشة مثلا في شريك القاضي وعن أنس في شهر بن حوشب مثلا، مثل هؤلاء الذين يصنعون الشهود والمتابعة، ايش تقول متابع او شاهد؟ شاهد. فالحديث يحسن اما بالمتابع واما بالشاهد. نعم، فتجد ان بعضهم اذا حقق حديثا وذكر طرقه يقول والحديث حسن بشواهده او ولكثرة شواهده يحسن. نعم، وبعضهم يسلك هذا المسلك، ان جاء متابع لا بأس وإلا أتى بشواهد، يقول والحديث له شواهد من حديث فلان وحديث فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يسردها. من أردت مثالا حيا وشيئا موجودا فارجع إلى الصحيحة الألباني رحمه، كثير من الأحاديث تتابع تخريجات الشيخ الألباني وتدرس ذلك الحديث، وكذلك في الإرواء أيضا هذه الكتب التي يتوسع فيها. والحافظ ابن حجر أيضا يسلك هذا المسلك. أما الشيخ رحمه الله في صحيح المسند ما أراد هذا، ما أراد كتاب يشتمل على شواذ ومتابعات، لا، هو أراد الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن ذاته، ما عنده حسن لغيره، لأنه قال الصحيح المسند ويندري تحت الصحيح الحسن في الاحتجاج، في الاحتجاج هو معمول به، تجد يقول وهذا حديث حسن، كيف تقول يا شيخ حديث حسن وتقول الصحيح المسند؟ تناقض، لا ليس بتناقض، لذلك لا يعرج الشيخ على الطرق إلا إذا حصل خلاف في الحديث، اختلف على بعض الرواة فبعضهم أوقفه بعضهم رفعه بعضهم أرسله، فيذكر الحديث الشيخ بعض الطرق ويقول وبهذه الطرق يصح الحديث، يصح الحديث ولا يقول يحسن الحديث. لكن في غير صحيح المسند تجد الشيخ مثلا في رياض الجنة يذكر حديثا ويذكر طرقه ويقول والحديث يصلح في الشواهد، أو الحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحجية، أو بهذه الشواهد يصير الحديث حسنا، في كتب غير صحيح المسند. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، يعني حديثه مثلا هذا يكون في الشواهد. والمستور، من هو المستور؟ هو مجهول الحال، لكن هناك ضابط أدق، من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، ومنهم من يقول هو المستور هو مجهول الحال، ومجهول الحال هو المستور، لأنه لا يزال مستورا. نعم، أنت إن جعلته مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لكن عينه معروفة، هناك من روى عنه وروى، يعني ما يكون قد عرف أنه يروي الأحاديث فليس مجهول عين، لكن حاله ما تدري، ثقة ضعيف صادق كاذب ما تدري. قال والمستور، إذن مجهول الحال يصلح في الشواهد، هذا معنى يصلح في الشواهد، مجهول العين ما يصح أبدا. هل احتج أحد مجهول العين؟ ذكر بعضهم الاتفاق أنه لا يحتج به. قال والإسناد المرسل، الإسناد المرسل، نعم، يعني يأتي مثلا مرسل عن بعض التابعين، طبعا هو معروف في تعريف المرسل، وحديث ضعيف. على سبيل المثال مثلا الشيخ الألباني في صفة الصلاة في الكتاب الأصل الذي هو الأصل الثلاثة مجلدات صفة صلاة النبي، هنا كتاب ثلاثة مجلدات يخرج الأحاديث ويذكر طرقها، وهذا الموجود هو مختصر من الأصل وبقي اختصار المختصر. مثلا حديث هل الطائي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة على صدره، هكذا في حديث هل الطائي وهو فيه ضعف، حديث ضعيف. طيب جاء عن طاووس مرسل، عن طاووس مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. إذن هناك سند فيه ضعف وهناك حديث مرسل، هل يتقوى هذا الذي فيه ضعف بالمرسل؟ هو لا، عندك حديث مرسل وحديث موصول، تقابل المرسل بأي؟ ها، إذا أردت أن تقابل في الموصول، والمرفوع في الموقوف، هكذا. نعم، فتقول حديث مرسل وحديث موصول، لا تقول حديث مرفوع، انتبه، المرسل هو مرفوع، هكذا. ما هو تعريف المرفوع؟ أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من أضاف حديث إلى النبي هو مرفوع، فتقول مرسل وموصول، أرسله فلان وصله فلان، فيكون المرسل إذا كان مرسل صحيح مثلا وممن مراسلهم ليست بضعيفة يكون شاهدا للحديث الموصول الذي في سنده ضعف بشرط. ها انتبهوا هذا الشرط، هذا سجله هنا في الدماغ، بشرط ألا يكون الموصول وهم. ايش وهم؟ يعني الثقات الحفاظ ارسلوه فجاء بعض الضعفاء ووصله، هذا ما يستشهد به، ما يستشهد بالخطأ، مفهوم؟ هناك حديث خطأ، ايش خطأ؟ يعني بعض الرواة يكون سيء الحفظ، ضعيف، وهم فوصل الحديث وصحيح فيه الإرسال، أو يكون صحيح فيه الوقف موقوف، صحيح موقوف، فجاء من ليس بضابط فماذا فعل؟ فرفعه، فتقول إذن موقوف مرفوع ما شاء الله، هذا يشهد لهذا، مرسل وهنا سند موصول، هذا يشهد لهذا، نعم يشهد له، بشرط ألا يكون خطأ. تختلف الطرق، نعم يكون المرسل عن راو والموصول عن راو آخر، لا يكون نفس الطريق ولا نفس المخرج، وهذه يقع فيها بعض المتأخرين ما يشترط، أهم شيء الطرق، نعم أهم شيء الطرق، قد تتعدد الطرق، نعم تلك الطرق إلى هذا الصحابي. المهم أنه لأن بعض الرواة مثلا، بعض الرواة عن شيخ يحصل له هذا الوهم، نعم هذا يرسله عن سعيد بن المسيب مثلا، مرسل عن سعيد بن المسيب، يأتي بعضهم يكون في حفظه شيء يروي عن سعيد بن المسيب موصول، يقول إذن هذا الذي في ضعفه يتابعه هذا الذي إذن هو، لكنه مرسل، المرسل ليس بصحيح، هو ضعيف لكنه يصلح الشواهد، فنعم لا يكون وهما لا يكون خطأ. ها هو المرسل ضعيف، لا هو أهم شيء يعني إلى المرسل لا بد من هذا، نعم يعني المقصود أنه مرسل، يعني مرسل محتج به، نعم معنى أن هذا صحيح إلى هذا المرسل، أما إذا كان ضعيف هذا يحتاج إلى شاهد آخر هو نفسه. هناك حديث حاول الشيخ الألباني أن يحسنه بالمرسل الذي فيه حديث أسماء، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أو لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه الكفين، حاول الشيخ الألباني أن يحسنه بطرق على وصافه الضعف كما هو مذكر في مصدره، هذا له أمثلة كثيرة. قال والمرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، يعني دلسه بالعنعن، الآن سند عن ابن إسحاق يقول عن سند بالعنعن، طيب هو مدلس هل سمع ابن إسحاق من هذا؟ احتمال سمع، ما يسمع احتمال أنه لم يسمع لأنه مدلس، إذن احتمال أن هناك واسطة، احتمال أن هناك واسطة. أبو الزبير الآن يروي عن جابر، إذا صرح إذا عن يقول مدلس، يعني ما معنى هذا؟ ما الثمرة لم يقول مدلس؟ أي ما سمع منه، معنى أنه سمع من بواسطة. طيب هذه الواسطة احتمال يعني الله أعلم ماذا تكون، قد يكون متروك، نعم وهو لتدليسه أسقط هذا المتروك، أسقطه، فإذا عرفت هذه إذا لم تعرف الواسطة لم نعرف من هو هذا الواسطة، فيقول نعم يصلح في الشواهد. أما إذا عرفت الواسطة كأن يكون الساقط مثلا إسحاق بن أبي فروة المثنى بن الصباح بعض المتروكين، فمثل هذا لأنك يعني ستستشهد بمن هو متروك، والمتروك والكذاب والوضاع والواهي ومن قيل فيه ليس بشيء أو ليس بالقوي، هؤلاء ما أسمعني الشواهد. لو اجتمع عندك مئة من قيل فيه ليس بالقوي ليس بقوي ليس بقوي وهذا ليس بقوي وهذا ليس بقوي، تقول ما شاء الله اجتمعوا، حتى ولو هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف هذا يسند هذا يسند هذا يصير الحديث له أصل. كل ما جاء شاهد من هذا الصنف كل ما ازداد ضعفا يعني يزداد ضعفا يزداد ضعفا ما يزداد قوة. نعم يعني اجمع لك مليون خيط من خيوط بيت العنكبوت واربط به ولا اسحب به اسحب به نملة يتقطع كأنه لا شيء مثل هذا. قال والمدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. لماذا قيد هذا إذا لم يعرف المحذوف منه؟ إذا عرفنا هذا المحذوف إذا كان متروك نعم ما ينفعش فلا يكون شاهدا. قال صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع أي طيب من المتابع والمتابع من المتابع والمتابع يعني هناك متابع الذي هو اسم فاعل والمتابع الذي هو اسم مفعول يعني هذا تابع هذا فإذا تابعه هو اسم الفاعل وإذا توبع هو اسم المفعول. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقاء إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وهذا الذي كان يسمه المتقدم بأنه الضعيف. ألم يقل المحدثون يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ ها ايش يقصدون بالحديث الضعيف؟ هذا حسن لغيره لا يؤول الا بهذا ولا يعنون به المتروك حديث المتروك حديث الوضع لا يكون ابدا. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. طيب ايضا هذه المساله مساله الحسن لذاته دار حولها شيء من النقاش عند المتأخرين ما بين مؤيد وما بين معترض وأكثر الذين اعترضوا يعني لا يرون الاحتجاج بالحديث الحسن أكثرهم كانوا في مصر يقولون من طلاب محمد عمر عبد اللطيف المصري لا بس هذا الرجل تلقى علم الحديث عن بعض أهل العلم وكان عنده مكانة في علم الحديث ثم بدأ في الآونة الأخيرة يشيع أن الحسن لذاته لا يعمل به ولا يحتج به وأن هذا يخالف منهج المتقدمين هكذا قال وتابع على ذلك جماعة وصارت المسألة مطروحة للنقاش والأخذ والرد حتى حدثت في زمن الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل وقد ألف في ذلك بعض المؤلفات من هذا الذي ألفه أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين مصري كان من طلاب الشيخ رحمه الله حاله الآن الله أعلم. القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن أي الحسن لغيره وأيضا هناك كتاب للشيخ ربيع الحديث الحسن وهكذا أيضا ذكر نصوص أئمة ورد شبهات في هذه النسخة في هذا الكتاب من صفحة 111 كتاب القول الحسن لابن أبي العينين فما بعدها الشيخ رحمه الله يعني ذكر قولا جيدا في موقف من يحسنون هذا العلم من مسألة التحسين أو مسألة التصحيح، جمع الطرق. قال الشيخ رحمه الله: أما الكتاب الذي بين أيدينا فقد تناول مواضيع منها أن بعض طلبة العلم لا يقبل من المتأخرين تصحيحا ولا تحسينا، ويقول إنهم متساهلون، والناس في هذه المسألة طرفان ووسط. الطرف الأول يرفض جهود العلماء المتأخرين، وهذا خطأ. ولما انبرى مصطفى العدوي مع آخر لتتبع الشيخ الألباني في السلسلة صحيح، وأخرج كتابا بعنوان نظرات في السلسلة الصحيحة، نظرات في السلسلة الصحيحة، وبدأ يذكرنا بعض الحديث التي خالفوا فيها أشياء، وخالف فيها الشيخ الألباني، وأن الشيخ الألباني أخطأ وكذا. لما علم الشيخ قال: النظرات تحتاج إلى نظرات، النظرات تحتاج إلى نظرات. وأيضا الشيخ رحمه الله كان موقف من الشيخ الألباني، نعم هذا مجتهد، هذا مجتهد، يخالفه في تحسين بعض الأحاديث، يخالفه في تصحيح بعضها، هذا شيء معروف. لكن لا يعلم أن الشيخ مقبل ألف مؤلف خاص يرد فيه على من؟ لا أرد عليه ولا ترد عليك، نحن كل يعني يرجح ما رأى. لا هذا حديث واحد بعض لا في بعض الأحاديث، يعني في بعض الرسائل، في بعض التصحيحات الأحاديث، في بعض كذا. أما في هذا المؤلف لا، الشيخ ما كان يقول طلاب العلم الآن في هذا العصر عالى على الشيخ الألباني، نعم يستفيدون منها وينها من كغيره من الأئمة يصيب ويخطئ. هو جمع يعني أطال في التخريج. إذن قال هذا القسم الأول طرفا ووسط، الأول يرفض جهود العلماء المتأخرين، والثاني لا يفرق بين المتقدمين والمتأخرين، إذا اختلفوا مثلا يجزم أبو حاتم الرازي والإمام البخاري أو الإمام أحمد بأن الحديث لا يصح بحال من الأحوال، فيأتي الباحث المعاصر ويجمع له طرقا بين شاذة ومنكرة وضعيفة جدا فيقول والحديث حسن لغيره. هذا في الطرف الآخر. قال القسم الثالث: هم الذين ينزلون الناس منازلهم فلا يساوون المتأخرين بالمتقدمين ولا يرفضون علوم المتأخرين. المتقدمون لهم قدرهم وسبقوا في هذا الفن، والأخذ بأقوالهم ليس تقليدا. انتبهوا لهذه النقطة، نحن نقول في المسائل الفقهية لا يقلد الشافعي ولا يقلد، فكيف نقلد القطان والإمام أحمد وعلي بن المديني والدارقطني؟ يقول هذه المسألة تختلف، لأن هؤلاء الحفاظ قد حصروا مرويات هذا الراوي كلها مألوفة عندهم، ويعرفون من مشايخه، من طلابه، كم روى، في كم حديث أخطأ، كم حديث أصاب فيه، هذا حديث فلان، هذا اسم الحديث فلان، هذا الشيء مسألة عندهم خلاص صارت. نعم إلا إذا اختلفوا هذا شيء آخر. فالأخذ بقولهم ليس تقليدا. قال ولا يرفضون علوم متأخر، لكنهم لا يعارضون كلام البخاري بكلام ابن حجر، ولا كلام الإمام أحمد بن حنبل بكلام شيخ الإسلام تيمية، ولا بين الذهبي وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، لأن العلماء المتقدمين مثل يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والإمام أحمد وعلي بن المديني والإمام البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة يحفظون حديث المحدث، وكم روى عن كل شيخ، وكم روى عنه كل طالب، ومن ثم تجدهم يقولون هذا الحديث ليس في أصول فلان، وتارة يقولون هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان، فقد حفظ الله بهم الدين وخدم السنة خدمة ليس لها نظير، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. وليس معنى هذا أن لا نقبل تصحيح المتأخرين ولا تحسينهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة، لا تزال. ولم يقبل العلماء من ابن الصلاح قوله بانقطاع التصحيح والتحسين، أنه يعني يقول خلاص انتهى، دونت الكتب فلا مجال لمن يأتي يصحح أو يضعف، بل ردوه ودفعوه وعملوا بخلافه إلى آخره. نعم ما ذكره الشيخ هذا هو. قال أما الذين يردون الحسن لغيره إلى قوله، يعني تعدينا عبارات، فإن كان في بعض المواضع أداهم اجتهادهم وهم أهل لذلك، أهل لذلك يكون أهل لذلك إلى أن الحديث لا يرتقي إلى الحسن لغيره فلهم ذلك، وأما رده بالكلية فهذه خطوة إلى رد السنن. هكذا قال الشيخ، إذا كان يرد حديث حسن باعتبار أنه أهل في التصحيح والتضعيف وجمع الطرق عن اجتهاد لا بأس، أما أنه يقال الحسن لغيره لا يقبل بالكلية، مؤدى هذا القول إلى رده السنن. قال يا هذا ماذا تقول في قول الدارقطني فلان يعتبر به فلان لا يعتبر به؟ حتى من أبو حاتم يقول فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، الذي لا يعرف مصطلحات الأئمة في هذا الفن يقول إيش هذا التناقض عند هؤلاء الناس، يكتب حديث ولا يحتج به، كيف هذا؟ يعني لا يحتج به إذا انفرد، إذا انفرد لا يحتج به، لا يتحمل التفرد، أما إذا تابعه أو تابع غيره فيكتب في الشواهد، هذا معنى فلان يعتبر به، فلان لا بأس به، فلان يكتب حديثه، هو ابن عدي كذلك يقول وفلان هذا حديثه يكتب ويحتج به وإن كان في نفسه لا يحتمل مثل هذا، نحو هذا العبارة.